الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التوحيد والولاية التكوينية والتشريعية للمعصومين ومن بحكمهم، هذا عنوان بحثنا في هذه المحاضرة. التوحيد والولاية التكوينية والتشريعية للمعصومين ومن بحكمه. للأسف الشديد أن بعض العامة يعتقد أن ثبوت الولاية التكوينية للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يوجب الشرك، مع أن معظم المسلمين وقد يدعى إلى نسبة 95 منهم يعتقدون بالولاية التكوينية للنبي. ولكن هؤلاء يعتقدون، كل من يرى للنبي ولاية تكوينية فإنه مشرك، خصوصا يرون الشيعة مشركين، لأن الشيعة لا يختصرون في ثبوت الولاية التكوينية على النبي، بل يعممونها إلى الأئمة الأطهار عليهم السلام. ومن الغريب جدا كيف مسلم يرى الولاية التكوينية للنبي تلازم الشرك، ويقرأ القرآن ويرى أن القرآن ينص على الولاية التكوينية لعيسى عليه السلام. فهو إما جاهل ولا يفهم مفاد هذه الآية الكريمة، وإذ تخلق من الطير من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني إلى آخر الآية. وإما هناك أغراض سياسية تكمن وراء هذه النظرية، وهذا الهجوم الشنيع خصوصا على أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام يكون من وراء أهداف سياسية. وإلا أي واحد ينكر
الولاية التكوينية ويعتقد أن الولاية التكوينية تتنافى مع التوحيد، نعرض عليه آية التي وردت في حق عيسى كيف يفسرها؟ مع أن الله تعالى تحدث عنه عليه السلام بأنك تحيي الموتى وتخلق الطير وتبرئ الأكمى والأبرص وكل ذلك بإذنه. إذن الولاية التكوينية للنبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت لا تنافي أي مرتبة من المراتب الخمس للتوحيد، لأنها في طول ولاية الله وبإذن منه تعالى. ونفس هذا الإشكال، أي الشرك، يجري في الولاية التشريعية، وأن الولاية التشريعية هل تتنافى مع الربوبية التشريعية أو لا تتنافى؟ إذا كانت الولاية التشريعية بدون إذن من الله، نعم تتعارض مع الربوبية التشريعية. أما إذا كان بإذن من الله تعالى بل استدامة للولاية التشريعية لله فليست متعارضة معها. حق التشريع، حق التشريع ووجوب الإطاعة، حق التشريع على طرف، لأن الولاية التشريع تتركب من عنصرين، الأول حق التشريع والثاني وجوب الإطاعة مطلقة. الله تعالى وهب هذا الحق للنبي وللمعصومين، وأيضا إطاعتهم واجبة مثل إطاعة الله كما سنشير إلى الآيات. شلون؟ اي ماكو مانع. شوفوا الكلام في التنفيذ مطلب ثاني، ان النبي له هذه الولاية، بس ولكن النبي حكيم وعالم ويعرف المصالح والمفاسد، فلا يفعل شيئا على خلاف السنن الالهية الا اذا اقتضت الضرورة. اي هذا مو معناته انه لا مو شأنية محض، لا بالعكس، هذه الولاية تكوين النبي لها معاجز كثيرة، المعاجز اللي ظهرت على النبي كلها من وراء الولاية التكوينية. النبي الذي قلع الشجرة أو أنه مشت الشجرة إليه بأمر النبي، هذا كلها تحت إطار الولاية التكوينية. ليش الإنسان العادي إذا يأمر الشجرة، الشجرة لا تتحرك من مكانها، النبي تحركت الشجرة بأمره، هذا ولاية تكوينية. قضية سليمان بعد مشحونة مليئة بالولاية التكوينية، أنه كان يأمر بالريح ويأمر الحيوانات كله بالولاية التكوينية. إيه لا بالصح، بس ولكن شوفوا هذا كله بإذن من الله، يعني أنه بعيد لا سمح الله عيسى سليمان كان يأمر الريح، يعني بدون أن يكون هناك مشية وإذن من الله، لا ما إلى معنى، كل بإذن من الله. نمل نعم ويتصرف كذا، يعني هاي قضية سليمان بطولها وتفصيلها، هذا كلها دليل على أن سليمان كان يملك الولاية التكوينية، والله منح له التنفيذ في كثير من الأمور. ليش؟ أنه شاف أنه هو كون يصير ملك، مقتضى الملك وقانون الملكية ومقتضى الحكومة الدينية أنه يتصرف، ولهذا حتى الجن كان يخافون من سليمان. ليش؟ لأنه كان يتصرف فيهم بالولاية التكوينية، ما يقدرون يفرون من يد سليمان، ولهذا كان يغوصون له. هذه الآية الكريمة تقول ويغوصون له من الشياطين، يقولون أنه هذول الجن كان يصنعون قدور لسليمان من الحجر. ستشوف الآن هذا العالم تطور الصناعة فيه، إذا يصنعون فرد القدر من الحجر إيش قد يتعبون لسه مع الأجهزة الموجودة. الجن كان يصنعون قدورا، كل قدر يخلون فيه إبل كامل أو فيها مجال يصبون فيها ماء، يعني كل قدر إيش قد كان يحمل ما ندري. فكان يقول بعض المورخين ينقلون أنه باليوم لجيش سليمان كان يذبحون 100 إبل ويطبخون هذه 100 في 100 قدر، وهذه القدور كلها من الحجر بقطعة واحدة، يعني الحجر الكبير كان يأتون به ويفرغون الداخل ما لسر قدر. هذا القوة منه كان يسويها؟ الجن. وكان يغوصون له من الشياطين، هاي كلهم شياطين كانوا. فشنو تحت أمره بالولاية التكوينية؟ الله تعالى كان معطى لسليمان هذه القدرة. هذه القدرة للنبي موجودة بلا أشكال، بس النبي لأنه النبي سيرته في الرسالة ما كانت سيرة سليمان، وإنما كانت سيرته أنه يصبر يتحمل الناس، وإلا النبي كان يتمكن أن يفعل ما يشاء. يعني شلون جاب؟ اي نعم مجبورين، اي لن يعمرهم بعد ما يقدرون يخالفون سليمان. اي الارض اي ما كان يتحمل، يعني ما كان لهم حريه في الحركه الا باوامر سليمان. بعد هذا بعد حكومه سليمان، ولا هذا قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من قبلي او من بعدي، كلاهما، يعني ما كان لاحد من قبلي ولا ينبغي لاحد من بعدي. هذا الملك سليمان الذي هيجي دعاء سليمان دعا فيها الله تعالى، هذا ملك عظيم، ملك خارق للعادة وخارق للقدرة أو فوق القدرة البشرية. أي سلطان في العالم ما يقدر يتحكم في الرياح، ولكن سليمان كان يتحكم في الرياح. نعم لم ينفذها لعلها المصالح. نعم. ولا هذا مجموع هذه الروايات، مجموع هذه الآيات التي وردت في قضية عيسى، في قضية سليمان، حتى في قضية موسى، قضية العصا تفسيرها الصحيح الآية التكوينية، أنه الله تعالى أذن لموسى أنه يستخدم عصاه في ثعبان، ولا هذا كان ينفذ.
موسى ذاك
إيه في البداية إيه
حتى لما الوطن إلى البحر قال إنكم مدركون.
إيه خوف هذا، شوفوا بعد، شوفوا الكلام شنو، أنه إيه لأن هذه نعم إلهية، الله تعالى قد لا يمنحها مرة واحدة لنبيه، فيمنحه هذه النعم، ولكن كل نعمة في محلها. نعم عيسى موسى يوم الذي خرج من المدائن خائفا يترقب، لا كان عنده عصا ولا يد البيضاء. يوم الذي رجع إلى المدائن كان عنده عصا ثعبان ويد بيضاء، وصارت له معجزة ثالثة أنه شنو ضرب بعصا البحر فانقسم ماء البحر. أو في قضية العيون البني إسرائيل الذي نعم فانفجرت نعم فذاك صار 12 عينا، وهذا من المعاجز، هذا كله تدخل في تحت عنوان الولاية التكوينية. القرآن عبر عن الولاية التكوينية بالنسبة إلى الله بهذه الآيات الكريمة: ألا له الخلق والأمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. من ناحية أخرى القرآن نفسه صرح بوجود الولاية التكوينية لبعض الملائكة أو لبعض المقربين، فالمدبرات أمرا. فجمعا بين هذه الآيات أن الولاية التكوينية في طول الربوبية التكوينية ليس منافيا للتوحيد في الربوبية. كذلك في الولاية التشريعية الله تعالى صرح في القرآن بثبوتها للنبي وللأئمة بل للأنبياء بشكل عام، كما قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذه في آية، في آية أخرى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بلا إشكال إطاعة الله مطلقة يرحمكم الله، وهي من معالم الولاية التشريعية لله، فقرن بهذه الإطاعة إطاعة نبيه، ثم قرن بإطاعة نبيه وإطاعة نفسه إطاعة أولي الأمر. يعني في الحقيقة الله يريد يفهم للمسلمين ويوصل لهم هذه الفكرة أن إطاعتي وإطاعة نبي وأولي الأمر كلها بشكل واحد، لابد أن تطيعونهم إطاعة مطلقة. طب إذا لم تكن لهم ولاية تشريعية لماذا إطاعتهم المطلقة تكون واجبة؟ فإن الإطاعة المطلقة هي كاشفة عن ثبوت الولاية التشريعية. إذن لا نرى هناك أي مانع من الالتزام بثبوت الولاية التكوينية والتشريعية للمعصومين ومن يلحق بهم، لأن هناك نظرية تقول أن النفس كلما تقربت إلى الله تعالى قويت، وكلما قويت زادت قدراتها وتصرفاتها، فكل مؤمن حسب درجة الإيمان قد يملك مرتبة ضعيفة من الولاية التكوينية. لذلك يقال في علم الكلام أن ما يتصرف فيه المعصوم يعبر عنه بالإعجاز، وما يتصرف فيه غير المعصوم يعبر عنه بالكرامة. مثلا كثير من الأولياء ومن علمائنا بلغ إلى مرتبة استجابة الدعاء، فكان يدعو ودعاؤه خلال أيام قلائل أو ساعات كان يستجاب. هذه هو منحة من منحات الولاية التكوينية. أو كان يضع يده على المريض ويشفى في وقته، لأنه كان وليا من أولياء الله، وهذا دليل على أنه يكون له حظ في الولاية التكوينية. أو هذه القضية المعروفة عند كثير من علمائنا، مسألة طي الأرض. أصلا طي الأرض لا يمكن أن يتحقق لمؤمن ولولي بدون أن يكون له أي حظ من الولاية التكوينية. معروف عن الشيخ البهائي رحمة الله عليه أنه كان يملك طي الأرض، ولهذا هو كان في مشهد يروح يزور أمير المؤمنين في النجف خلال ساعة واحدة، ويزور الإمام الحسين في كربلاء سلام الله عليه، ويرجع إلى مشهد وهو بعد في بيته. فهذا إذا ما عنده تصرف وما تنطوي الأرض تحت أقدامه، هذا عنده نوع من التصرف الولائي والتكويني. وإلا الإنسان العادي إذا يطلع من مشهد، إذا بيوصل إلى النجف على الأقل شهر ذاك الوقت بالمشي، شلون أن الشيخ البهائي كان يمشي من مشهد إلى النجف خلال 5 دقائق؟ هذا ولاية تكوينية. هسه شنو كيفية طي الأرض؟ ذاك بحث آخر. مثلا الشيخ كان يستخدم الريح مثل ما سليمان كان يستخدم الريح. سليمان كان عنده شنو؟ كان عنده زولية فرش معروفة، فرش سليمان إلى الآن العنوان موجود في السوق. أنه كان يجلس على هذا الفرش ويطير به. لعل الشيخ البهايم كان عنده قطعة سحابة يجلس عليها ويطير بها. هو هذا ولاية تكوينية. أي الولاية التكوينية مبعضهم عندما يسمع ولاية تكوينية تصور فرشي كلش غامض، فرشي كلش مبهم. لا، هم ذولا كان عندهم، بس على حسب درجات الإيمان. لأن أكو نظرية تقول أن النفس كلما تقربت إلى الله، الله تعالى وهب لها اختيارات أكثر. والحديث القدسي يدل على ذلك: عبدي أطعني تكون مثلي أو تكون مثلي، على قراءة ثانية. قد تكون مثلي أو مثلي في أي شيء، في أنه لك أن تغير، لك أن تتصرف في الأمور. بس طبعا كل عبد وصل إلى هذه المرحلة من الإيمان ما راح يتصرف تصرفا عشوائيا، بلا إشكال راح يتصرف على حسب موازين. يعني مثلا لا سمح الله الشيخ البهائي عندما يملك هذه القدرة من طي الأرض مثلا، لا سمح الله يستخدمها في فعل حرام، لا ما يستخدمها. يستخدمها في ظلم الناس، لا ما يستخدمها. يستخدمها في زيارة أمير المؤمنين عليه السلام، يعني في الأمر العبادي. اي نعم، اي صح، اي نعم. مو بعيد انه كان شيخ البهائي يفعل هذا الفعل، لانه شيخ البهائي قال عنه عجائب وغرائب، كان يملك عجيب قدرات رحمة الله عليه، وينسب اليه قضايا كثيرة. هذا دليل على قرب الشيخ الى الله تعالى. ما واجد الى الان، ما شايف كتاب مع الاسف. كان ينبغي ان الشيخ البهائي صلى الله عليه وسلم مؤتمر مثل ما صار للشيخ الانصاري، يعني مؤتمر بشكل بعنوان ميلاده على يتحال أو بعنوان وفاته، ويتكلم عن شخصيته. بس قرأت له مقدمة في تفسير له مختصر، أنه يشكي عن زمانه شكاوى كثيرة. يقول: رموني بالساحر، ورموني بالكاهن، وتكلموا علي كثير، وأنا تحملت كل ذلك وصبرت لوجه الله تعالى. إيه نعم، لأنه هو إنسان الذي يملك هذه القدرات، إذا الناس الذي يعيشون حوله ما يعرفون قدره، نعم يتهموا بهذه الاتهامات. ولهذا حتى نقل عنه أنه عند الجن ويسخر الجن ويسوي الأعمال عن طريق الجن. والحال أن الشيخ البهائي ما أتصور مقامه يكون مقام، يعني مو مناسب لشأنه أن يكون هذا الشأن، أن يتنزل إلى هذا الحد أن يسخر لجن والجن يكون تحت أوامره ويفعل ما يشاء. لا، الشيخ كان يملك مقامات عالية من المعنوية. فهذا كنموذج أنه لا، شيخ البهائي هو مو معصوم، يملك هذه القدرات، فكيف المعصوم؟ ولهذا الأئمة الأطهار عليهم السلام كثير من القضايا لعله كان يفعلونها وما يخبرون بها أصحابهم أصلا بقيت معهم ودفنت معهم. ليش؟ لأنه مثلا هذا أبو هاشم الجعفري من أصحاب الإمام الهادي والإمام العسكري، يقول: أجيت إلى سامراء، في الرواية معروفة هاي، أبو هاشم من أجلاء الأصحاب الإمام، يقول: دخلت على دار الإمام. الإمام ما كان موجود، كان داخل في الداخل يعني عند الحريم. يقول: وجدت في قلم الإمام يكتب على الورقة. يقول: أنا تعجبت، شون هذا القلم يكتب على الورقة وعلى الجلد هسه ذاك الوقت. يقول: بعد 10 دقائق وربع ساعة دخل الإمام علي في الغرفة، فسألت الإمام. الإمام قال له أن الملائكة تخدمنا، فإذا عندنا شغل أهم ونشتغل بأمر أهم تأتي الملائكة وتساعدنا على ذلك، وأنت الذي رأيته. ولهذا يقول أبو هاشم في هذه الرواية، يقول: ما دخلت على الإمام الهادي في سامراء في كل سفرة من سفراتي إلا وجدت معجزة من الإمام. فيقول هذه من المعاجز، أنه أنا دخلت غرفة الإمام والإمام ما كان موجود، ولكن شفت قلم الإمام قاعد يكتب. هذا أقل ما يمكن أن يذكر للأئمة الأطهار عليهم السلام. فهذا أمر طبيعي، هذا ما ينافي التوحيد في الربوبية التكوينية والتوحيد في الربوبية التشريعية، كله على ميزان صحيح. الله تعالى أذن لهم مثل ما أذن لعيسى أنه يخلق من الطين كهيئة الطير، فتنفخ فيها فيكون طيرا بإذني. نفس الشيء بلا فرق. يبقى عندنا شيء واحد في نهاية هذا البحث، لأنه أردنا أنه نكمل هذا المشوار، وهو أن التوحيد بمراتبه الخمس لا ينافي الوساطة في التدبير، إما في التدبير التكويني أو في التدبير التشريعي. يبقى شيء واحد وهو الذي أيضا صار محط الشبهات خصوصا على الشيعة، مسألة الشفاعة. هل أن الشفاعة تنافي التوحيد أو لا تنافي؟ بلا إشكال أن رؤوس الفرقة الوهابية لعنة الله عليهم يعتقدون أن الشفاعة تلازم الشرك، ولكن من العجيب أنهم يعتقدون أن النبي له حق الشفاعة، ولكن عندما نحن شيعة نثبت الشفاعة لأئمتنا يرمون بسهام شرك. إذا كان الشرك ملازما للشفاعة، طب شنو الفرق بين أن يكون شفاعة ثابتة للنبي أم تكون ثابتة للأئمة؟ أكو هناك مغالطة في كلماتهم، يعني أكو هناك نوع من شنو من الخيانة. هم عندما يأتون إلى النبي ويجدون الروايات الكثيرة عن النبي أن شفاعتي تشمل كذا وكذا من أصناف الناس، وأن شفاعتي لا تشمل مثلا تارك الصلاة، لا تشمل عاقل والدين، روايات كثيرة عندنا عن النبي صلى الله عليه وآله، هم يذكرون هذه الروايات في صحاحهم. عندما يتكلمون عن شخصية النبي يقولون نعم النبي يملك مقام الشفاعة، وتفسير الآية الكريمة من أوضح التفاسير، المقام المحمود الذي موجود في الآية فسر في تفاسير العامة والخاصة بمقام الشفاعة، أن النبي طلب من الله تعالى في آخر أيام حياته أن يرزقه مقام المحمود، والله تعالى وهب له هذا المقام وهو مقام الشفاعة. أو هذه الرواية المعروفة عن النبي احنا سامعينها كثير، إني ادخرت شفاعتي للكبائر من أمتي. ولكن عندما نأتي إلى مذهب أهل البيت ونحن نثبت الشفاعة للأئمة يقولون أنتم مشركون، مع أن القرآن، هسه احنا كلامنا في البحث القرآني مو بحث الروائي، احيانا نتطرق للروايات من باب التأييد وتوضيح المطلب أكثر، مع أنه في القرآن أكو تصريح ونص بأن الشفاعة تكون لغير الله. فكيف علماء الوهابية عندما يأتون إلى النبي لا يرون فيها ملازمة مع الشرك، عندما يأتون إلى غير النبي يرموننا بالشرك؟ القرآن يصرح بأنه الشفاعة قد تكون لغير الله، مثل هذه الآية الكريمة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. مفهوم هذه الآية أنه شنو يعني، أن هناك أكو إذن من الله والبعض له حق الشفاعة. أو في آية أخرى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني إلا لمن ارتضاه الله تعالى. الملائكة لا يشفعون، لا يقبلون شفاعة أحد إلا لمن ارتضى، يعني لمن ارتضاه الله أن يكون شفيعا. وهذا معناته أن الشفاعة لا تنازم الشرك. إذا نشكل عليهم إذا كانت الشفاعة لغير الله تلازم الشرك، كيف تفسرون هذه الآيات الكريمة؟ هذا أولا. ثانيا، لماذا تفرقون بين النبي وبين أهل البيت عليهم السلام؟ نعم قد تقولون أن الشفاعة مو ثابتة لأهل البيت، قبل نجي نناقشكم على الثبوت وعدم الثبوت، أما لماذا ترمون بالشرك؟ احنا كلامنا في قضية الشرك، أن الشفاعة لا تتنافى مع التوحيد، هذا بشكل كبروي. بشكل صغروي هل أن الشفاعة ثابتة لأهل البيت؟ نجي نناقشكم، أنتم تقولون مو ثابتة، احنا عندنا أدلة على الإثبات. ولكن لماذا ترمون الشيعة ومذهب أهل البيت بالشرك؟ لأنهم يملكون الشفاعة لأهل البيت، مع أن الشفاعة بتصريح وبصريح كلماتكم ثابتة للنبي. إذا كانت تلازم الشرك فهي تلازم الشرك حتى في النبي. إذن نحن نلخص كل ما تقدم في مراتب التوحيد مع وصادة في التدبير ومع مسألة الشفاعة، نلخصها في سطرين: أن الإسلام والقرآن يرى التوحيد الذي يبلغ حد النصاب الواقعي أو بلغ حد النصاب الواقعي هو المركب من 5 مراحل: التوحيد في الواجبية، التوحيد في الخالقية، التوحيد في الربوبية التكوينية والتشريعية والألوهية والعبودية. في الربوبية التكوينية والتشريعية والألوهية والعبودية، ولا يتنافى مع هذا التوحيد القول بالولاية التكوينية والتشريعية لغير الله بإذنه، ولا يتنافى مع هذا التوحيد الشفاعة لغير الله ولكن أيضا بإذنه تعالى. هذه حصيلة ونتيجة تمام الآيات التي وردت حول التوحيد والشرك والروايات التي مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام. وهذا هو اعتقاد الشيعة وأصحاب مذهب أهل البيت في قبال الوهابية وأمثالهم. وعندنا مئات، مو عشرات وليست مبالغة، مئات أدلة على إثبات هذه المطالب. احنا باعتبار بحثنا بحث قرآني وموجز، فإشارات نشير إلى بعض الآيات أو إلى بعض الروايات، وإلا البحث بحث واسع جدا. إذا أردنا أن نفصل في هذه الحصيلة والنتيجة التي استخرجناها فهناك مجال للتفصيل. يعني المفروض أن ندرس كل آية آية وندخل كل رواية رواية في البحث، ويكون البحث مفصلا جدا، مو سنة، سنوات تأخذ وقت إلى أن واحد يستوعب كل زوايا البحث من الآيات والروايات. إلى هنا وصلنا إلى نتيجة مهمة، وهي أن التوحيد بمراتبه 5 يمكن أن يشعر به بالمعرفة الشهودية كما شرحنا سابقا ومفصلا، ويعتقد به المكلف المسلم بالفطرة وبالوجدان. وذكرنا آيتين من آيات القرآن تدل على التوحيد الفطري والشهودي: آية الميثاق آية الفطرة وآية الميثاق. نعم، وقلنا أن هاتين الآيتين بلا إشكال تدلان على المعرفة الشهودية والحضورية بالله تعالى. بقي شيء وهو أن ندخل في عالم العقل. إحنا إلى الآن كان كل حديثنا عن الله عن عالم الوجدان والضمير والفطرة والمعرفة الشهودية. وحسب المعرفة الشهودية قسمنا التوحيد إلى 5 مراحل، وفي كل مرحلة صغناها صياغة فطرية وشهودية وحضورية. بعد هذا البيان الواسع نريد أن ندخل في قالب آخر من التوحيد، وهو قالب الأدلة العقلية. هل أن القرآن تحدث عن التوحيد ومراتبه أو أقسامه بالأدلة العقلية، أي أثبت التوحيد بأقسامه بالأدلة العقلية أم لا؟ نعم، من جملة من الآيات نستفيد أدلة عقلية متنوعة ومختلفة بالأقيسة الاستثنائية والاقترانية، فنشير إلى بعضها. من جملة الآيات التي يستدل بها على الدليل العقلي ذاك بنحو القياس الاستثنائي هذه الآية المعروفة: ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لذلك من هذا المنطلق ندخل في إطار وقالب آخر من البحث، وهو البحث عن الدليل العقلي في القرآن. يأتي إن شاء الله تفسير هذه الآية وحقيقة الدليل العقلي الموجودة في ضمن هذه الآية، وندخل إن شاء الله بعد ذلك في تقسيمات التوحيد على ضوء الأدلة العقلية، مو على ضوء الذي تقدم وهو المعرفة الشهودية والحضورية، لأنه إن شاء الله لعله بعد 4 أو 5 دروس نصل إلى رأس المطلب ونكمل، لأن الجماعة يقولون شو وقت راح تخلصون درسكم. احنا نقول قاعد نختصر وقاعد نوجز في المطلب، الظاهر بعد وصلنا إلى آخر السنة.
عبد الامتحان إن شاء الله بهذا.
اي نعم نعم إن شاء الله. اي نعم، أنا قاعد أجهزها إن شاء الله نقدمها لكم إن شاء الله.